من الهادي تحييكم من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الخميس 26 من شهر أيلول عام 2002. فأهلا وسهلا بالجميع. أعزائنا، تلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر تطورات الشأن العراقي ومن أبرز موضوعات ملف اليوم. الرئيس الأمريكي يشن هجوما شديدا على صدام حسين ويساوي بينه وبين أسامة بن لادن. غوندوليزا رايس تؤكد امتلاك الولايات المتحدة لمعلومات عن علاقة العراق بتنظيم شبكة القاعدة الإرهابي. تحركات وردود أفعال حول الحرب المحتملة ضد العراق. تستمعون أيها السيدات والسادة بعد انتهاء الملف إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم محمد إبراهيم مع زينب هادي. اليوم ستبقون بصحبة علي الرماحي مع ولاء صادق في جولة جديدة للتعرف على ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية، وتوقيتها سيكون خلال الساعة الخامسة. ضمن الساعة ذاتها سنتابع عرضا لتقرير من لندن يتحدث فيه أحمد الركابي مع عالم ديني عراقي بشأن الفتوى التي أصدرها علماء دين عراقيون في قم عن واجب المؤمنين في التصدي للنظام العراقي. كما سنتابع في هذه الفترة أيضا عرضا يقدمه أياد الجيلاني لمجموعة مقالات نشرتها اليوم الصحف الغربية، تناولت أيضا الشأن العراقي وتطرقت إلى قضية الخلافات داخل السلطة التشريعية الأمريكية حول مسألة شن هجوم عسكري ضد العراق. وفي جولتنا اليوم سيداتي وسادتي، هناك نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، أسعدت مساء. ميخائيل ألاندرينكو يرحب بكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس أنه اقترب من الاتفاق مع الكونغرس على قرار شديد اللهجة يخوله استخدام القوة ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بوش بعد لقاء عقده مع زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب، نقلت عنهم أن جميع بمن فيهم كثيرون في الكونغرس عازمون على مواجهة خطر مباشر على أمريكا على حد قوله. على الصعيد نفسه، نسبت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى بوش قوله إنه يجب وقف الرئيس العراقي صدام حسين عند حده. بوش صرح حسب الوكالة بأن قرارات الأمم المتحدة حول نزع السلاح العراقي إما أن تنفذ وإما أن تجبر بغداد على تنفيذها. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوجه أسئلة إلى أوكرانيا حول مزاعم بأنها باعت منظومة رادار إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يعلق مساعداته إليها حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. يذكر أن واشنطن اتهمت الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما الأسبوع الماضي بالسماح ببيع منظومة من طراز كولتشوغا للدفاع ضد الصواريخ إلى العراق، وعلقت مساعدات إلى أوكرانيا يبلغ مقدارها 50 مليون دولار. نفت جمهورية جنوب أفريقيا احتمال أنها باعت العراق يورانيوم قابلا للاستخدام في إنتاج الأسلحة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الجنوب أفريقي عزيز باهد أن أحدا لم يطلب من بلاده بيع اليورانيوم إلى العراق. مسؤول الخارجية أضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الأخرى نفت يوم أمس مزاعم تقول أن العراق يكون قد تسلم مادة اليورانيوم من أفريقيا لإنتاج أسلحة نووية. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي جورج روبرتسون اليوم الخميس أنه لا يرى سببا للتوسط بين ألمانيا والولايات المتحدة من أجل حل الخلاف حول العراق. روبرتسون أفاد بذلك بعد لقاء مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون المقدم ديفيد ليبن أن الطيران الأمريكي قصف منظومة رادار متنقلة أثناء غارة على مطار البصرة الدولي. الجانب العراقي أعلن أن القصف استهدف المطار المدني، بينما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا أن الهدف كان عسكريا وأن الطائرات قصفته بعدما تعرضت للنيران. دعا الرئيس المصري حسني مبارك نظيره العراقي صدام حسين إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول نزع السلاح من أجل حرمان الولايات المتحدة من ذريعة لبدء عمل عسكري ضد بغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مبارك أنه قدم هذه النصيحة إلى وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي الذي التقاه في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن إسرائيل والفلسطينيين يتهمون بعضهم البعض باستغلال الأزمة العراقية من أجل تصعيد أعمال العنف. هذا وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في حديث إلى صحيفة The Jerusalem Post التي تصدر في القدس باللغة الإنجليزية، قال إن الفلسطينيين سيزيدون من الهجمات على الإسرائيليين في الوقت الذي تتهيأ فيه الولايات المتحدة لضرب العراق. وزير العمل الفلسطيني السابق غسان خطيب من جهته رفض تصريح شارون قائلا إن إسرائيل وليس الفلسطينيين تصعد العنف. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن قناة CTF التلفزيونية الألمانية أن للرئيس العراقي صدام حسين 3 بدلاء على الأقل يشاركون في مناسبات اجتماعية. القناة الألمانية زعمت استنادا إلى تحقيق أجراه خبير طبي ألماني أن الرئيس العراقي لم يظهر علنا منذ عام 98. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز أهم الأخبار العراقية، قدمه إلى حضرتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما جاءت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها الرئيس الأمريكي يشن هجوما جديدا على الرئيس العراقي مساويا بينه وبين زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي تشير إلى معلومات عن مساعدة العراق لأعضاء من تنظيم القاعدة على تطوير أسلحة كيميائية وعلى إيواء بعض عناصر التنظيم. وتحركات وردود أفعال عالمية وإقليمية وعربية حول الحرب المحتملة ضد بغداد. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أفادت وكالة فرانس بريس بأن الرئيس جورج دبليو بوش وضع الرئيس صدام حسين على قدم المساواة مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا على أن الرجلين يشكلان نفس التهديد للولايات المتحدة وعلى ضرورة التعامل معهما. الرئيس بوش قال
I am absolutely determined to make sure that
إنني عازم تماما على ضمان أنه بعد مرور 10 سنوات من الآن سوف لن ننظر إلى الماضي ونقول ترى ما الذي حدث ولماذا كانت أمريكا متراخية ولماذا تجاهلنا التهديدات الموجهة للشعب الأمريكي.
وأعرب بوش عن عزمه على تجنيب الشعب الأمريكي التعرض للتهديدات في المستقبل.
إن الخطر يكمن في التنسيق بين صدام حسين وتنظيم القاعدة، والخطر هو أن القاعدة أضحت امتدادا لجنون صدام وكراهيته وقدرته على نشر أسلحة الدمار الشامل في أرجاء العالم. وهناك حاجة للتعامل مع صدام والقاعدة، ولا يمكن التفريق بين الاثنين عندما نتكلم عن الحرب ضد الإرهاب.
وفي سياق متصل صرحت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن قيام العراق بمساعدة تنظيم القاعدة الإرهابي على تطوير أسلحة كيميائية وإيواء بعض أعضاء هذه الشبكة بحسب ما نقلت فرانس بريس. وأكدت رايس في تصريحات لشبكة PBS الأمريكية على معرفة الولايات المتحدة بوجود اتصالات جرت في الماضي وما زالت تجري بين كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء القاعدة، لافتة إلى مواصلتها منذ زمن طويل. وأشارت رايس إلى معرفة الولايات المتحدة بأن عددا كبيرا من السجناء وخصوصا من القادة اعترفوا بقيام العراق بتدريب أفراد من تنظيم القاعدة على تطوير أسلحة كيميائية بحسب تعبيرها. وقالت رايس إن الحكومة الأمريكية لم تقل إن الرئيس صدام حسين يقف وراء اعتداءات 11 من أيلول الإرهابية، لكنها أوضحت بأن العلاقات السرية بين بغداد وشبكة بن لادن الإرهابية هي قضية تتكشف تدريجيا وتتضح، مؤكدة على استمرار معرفة الولايات المتحدة للمزيد من المعلومات في هذا الخصوص. وأوضحت رايس بأن القسم الأكبر من المعلومات الجديدة حول العلاقة بين شبكة القاعدة وبغداد جاءت عن طريق المشتبه بهم في قاعدة غوانتانامو في كوبا وأماكن أخرى، مضيفة بأن الولايات المتحدة ستكشف عن الموضوع بشكل كامل حين تتضح الصورة أكثر عن هذه العلاقة. إلى هذا صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعد حضوره اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو رفقة مسؤول كبير في وكالة المخابرات المركزية بأن جميع الدول الأعضاء باتت على وعي بالتهديد الذي يمثله العراق، وأن الولايات المتحدة حظيت بالتأييد التام من قبل بعض وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف على حد ما نقلت فرانس بريس. وعن الجانب الاقتصادي للحرب نقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة الأمريكي بول أونيل تأكيده على وجوب عدم اتخاذ القرار بشأن الحرب مع العراق على أسس اقتصادية وعلى أهمية الحرية للمجتمع الأمريكي. ومن واشنطن أفاد تقرير لفرانس بريس بأن البيت الأبيض استدعى العاملين والمراسلين الصحفيين العاملين فيه عارضا عليهم خطط طوارئ في حال تعرض المكان لهجوم بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايشا إشارته إلى بقاء مضمون الإيجاز طي الكتمان، نافيا أن تكون هذه الإجراءات بمثابة استجابة لأي تهديدات جديدة ذات صلة بالضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد العراق على حد قوله. وكان للقضية العراقية انعكاسات على الكونغرس الأمريكي، حيث طالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل الرئيس بوش بتقديم الاعتذار للشعب الأمريكي لكونه قام بتسييس النقاش الدائر حول العراق عندما ألمح إلى عدم اهتمام الديمقراطيين بأمن الولايات المتحدة بحسب وكالة أسوشيتد بريس. وطالب داشل بالاعتذار للديمقراطيين الذين قاتلوا في كل حرب أمريكية. بالمقابل أشار زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ترينت لوت إلى عدم وجود فائدة في تبادل اتهامات من هذا النوع. نبقى على الساحة الأمريكية، حيث ذكرت أسوشيتد بريس بأن وزارة الدفاع الأمريكية قد كثفت إلى حد كبير من خططها لتوفير التدريبات العسكرية للمعارضة العراقية. ونقلت الوكالة عن فرانسيس بروك ممثل جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارض في واشنطن بأن النقاشات الدائرة تتماشى مع التشريع الأمريكي الصادر عام 88 والقاضي بمنح 97 مليون دولار لتجهيز قوة من المعارضة العراقية بالسلاح والمعدات بحسب تعبيره. ولفت بروك إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون أبدأ مؤخرا اهتماما أكبر بالتعامل مع المؤتمر الوطني العراقي كجزء من الجهود الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية ضد صدام حسين. وننتقل إلى محور عن العراق والأمم المتحدة، حيث أفادت فرانس بريس بأن الدبلوماسيين لم يفصحوا عن توقعاتهم بشأن مشروع القرار الصارم الجديد الذي قالت الولايات المتحدة بأنها تريد من مجلس الأمن أن يتبناه. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول أمريكي إشارته إلى عدم الارتياح للتكهنات وإلى أن القرار سيصدر وإلى عدم معرفته بتوقيت صدوره. المسؤول الأمريكي أضاف بأن الولايات المتحدة هي صاحبة الشأن وهي التي تقود عملية إصدار القرار. وأوردت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا من مقر الأمم المتحدة قالت فيه بأن ظروف الحياة في العراق آخذة في التحسن، وأن بوسع العراق القيام بأشياء أكثر في حالة زيادة الصادرات النفطية، وذلك على الرغم من ادعاءات بغداد حول تأثيرات العقوبات الاقتصادية. جاء هذا على لسان مدير البرنامج الإنساني في العراق بنون سيفان أمام مجلس الأمن الدولي. لكن سيفان أشار إلى أن الانخفاض في الصادرات النفطية العراقية يهدد بتقليص فاعلية البرنامج الإنساني على حد قوله. وتواصلت التحركات وردود الأفعال حول الحرب المحتملة ضد بغداد وحول المعلومات المتوافرة عن القدرات العسكرية العراقية. خفير سولانا المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية أعرب عن اقتناعه بحيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل، مؤكدا على ضرورة تدميرها بحسب ما نقلت فرانس بريس. سولانا الذي كان يتحدث في فيينا أشار إلى الملف الذي عرضه رئيس الوزراء البريطاني عن الأسلحة والإمكانات العراقية، موضحا بأنه يساند الجهود الأمريكية والبريطانية لقيام مجلس الأمن بتبني قرار جديد يتصف بالصرامة الاستثنائية حول عمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق. وأعرب سولانا عن أمله في توصل مجلس الأمن إلى قرار في غضون الأيام المقبلة، لافتا إلى انتهاك صدام حسين لقرار مجلس الأمن السابق ما يستدعي صدور قرار جديد في هذا الشأن. ونقلت أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إشارته إلى رغبة بلاده في نزع أسلحة النظام العراقي بالوسائل السلمية، مضيفا بأن الجميع يودون تغيير هذا النظام، لافتا إلى التهديد الذي يشكله لشعبه وللمنطقة وللمجتمع الدولي. وفي تطور آخر، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن كندا التي كانت مترددة في القيام بعمل انفرادي ضد صدام حسين عبرت عن دعمها التام لإصدار قرار صارم بحق العراق عن مجلس الأمن، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة. الوكالة رأت بأن الموقف الكندي يعكس العلاقات التاريخية بجارتها وتحبيذها لعمل جماعي من خلال المنظمات الدولية. ونقلت أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون إشارته إلى أن إسرائيل ستقوم بالرد على هجوم عراقي محتمل في حال وقوع إصابات أو استخدام أسلحة غير تقليدية فحسب، على حد ما نقلت وكالة الأنباء. كما نقلت فرانس بريس عن رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة السابق ريتشارد باتلا قوله بأن الولايات المتحدة ستضرب العراق لإزالة أسلحة الدمار الشامل إذا أخفق مجلس الأمن في القيام بذلك. وعلى الصعيد العربي والإقليمي توالت التحركات وردود الأفعال إزاء الحرب المحتملة. مراسل الإذاعة في السعودية سعد المحمد تابع تفاصيل الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى السعودية والتقى فيها ولي العهد الأمير عبد الله. سألنا أولا سعد المحمد عن توقيت الزيارة وعن تكهنات المحللين بما دار في الاجتماع.
توقيت الاجتماع المصري السعودي كان توقيت مهم جدا في هذا الوقت بالذات، ولمن مصر من دور اكريمي والسعوديه ولومتك الاكريمي والاوضاع الحرجه في المنطقه، من هنا تاتي اهميه توقيت هذا الاجتماع. بالنسبه للمواضيع التي نوقش خلال الاجتماع وحسب ما اكدت مصادر خاصه قريبه من غرف الاجتماع لاذاعه العراق الحر أن مواضيع مهمة جدا جدا نوقشت فيما يخص العراق، ويدللون على ذلك بحجم التمثيل المصري، حيث أن أحمد ماهر وزير الخارجية ووزير الإعلام صفوت الشريف وكبار السادة المصريين كانوا ضمن الوفد المصري. أضف إلى ذلك أن المحللين أكدوا أن هناك اجتماع مغلق آخر عقد بين الأمير عبد الله والرئيس حسني مبارك. المصادر نفسها أكدت لإذاعة العراق الحر أن موضوع ضرب العراق كان هو المحور الأساسي التي تركزت عليه المباحثات، وذلك في سبيل منع توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق. من هنا تكمن أهمية هذا الاجتماع الذي يؤكد المرتبون وتؤكد المصادر أنه جاء على خلفية الرسالة التي تسلمها الرئيس المصري محمد حسني مبارك من الرئيس العراقي صدام حسين، والذي نقلها له وزير الخارجية العراقي نادي صبري الحديدي.
وسألنا عن المساعي السعودية المصرية لتجنيب العراق ضربة عسكرية أمريكية.
هناك كما يؤكد المراقبون سعي سعودي مصري مع الولايات المتحدة وباتجاه العراق أيضا. السعودية ومصر تسعى من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن في سبيل إصدار قرار من مجلس الأمن يكون ذو صيغة توافقية يكون مقبول من العراق والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة. مصادر أكدت لإذاعة العراق الحر أن السعودية ومصر أيضا مارست ضغوط على العراق، وذلك لتقديم تنازلات لحسب بغداد، على تقديم تنازلات لكسب التأييد العربي على الأقل في هذا الوقت. وركزوا على مطلبين مهمين فيما يخص الأسرى والتعويضات، وطالبوا من بغداد بأن تكون قراراتها منفذة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالنوايا فقط. الضغوط مورست على بغداد والسعي مورس تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
واستفسرنا عن الآمال المعقودة على هذه التحركات العربية.
السياسة والرجل السياسي لازم أن يكون لديه أمل في أي تحرك. السياسة والمراقبون يحملون أمال كبيرة على مصر والسعودية لما لها من ثقل إقليمي. فالأمل موجود وتبدو أن هناك بوادر انفراج أنا أحس فيها في الشارع السعودي، فلديهم ثقة في التحركات السعودية والمصرية لنزع فتيل الأزمة التي تهدد المنطقة حاليا.
وسألنا عن دقة الإشارات المصرية المتفائلة قبل ذهاب الرئيس مبارك إلى السعودية.
تصريحات أحمد ماهر جاءت على خلفية أنه العراق وافق على فتح جميع المراكز والمواقع لعودة المفتشين، وهذه خطوة يرى المراقبون هنا في السعودية أنها فعلا تأتي خطوة مع خطوات لنزع تكتيل الأزمة. موافقة العراق على عودة المفتشين بدون شروط والسماح لهم بالتجول في أي مكان يريدونه في العراق، وتقصيص بريطانيا وأمريكا بدعوته لهم لإرسال وفود من بريطانيا وأمريكا وهي المعنية بالأزمة مع العراق، بالتالي انعكس على أمال وتفاؤل أصحاب القرار والمحللين السياسيين بأن هناك بوادر انفراج لأزمة العراق مع أمريكا.
وسألنا عن وضع المحللين السياسيين لهذه التحركات ضمن التصعيد الأمريكي ضد العراق.
الإعلام الأمريكي كما تعرف إعلام حر، لا يمكن لأمريكا أن تتحكم في إعلامها، فالقنوات الإعلامية أو الصحف تنشر ما تريد وتقول ما تريد، لكن كمنظور سياسي على مستوى زعماء وعلى مستوى قادات بين أمريكا والدول العربية هناك أمل أنا أحس فيه يعني من خلال التقائي مع دبلوماسيين سعوديين أن هناك أمل إن شاء الله في انفراج هذه الأزمة، وربما تكون هناك تأكيدات أمريكية لمصادر سعودية بأن الأوضاع ستحل إذا ما وافق العراق على جميع قرارات مجلس الأمن، وهذه هي الخطوة الجوهرية وهذه هي لب القصيدة ولب الاختلاف بين العراق وأمريكا.
وقامت الأردن بتحركات سياسية استباقا للحرب المحتملة ضد العراق. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
عشية القرار المنتظر من مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية العراقية، فإن التحركات العربية ازدادت بهدف الضغط على بغداد للقبول بما سيصدر ولتنسيق مواقف العواصم العربية لمواجهة المستجدات. فمن زيارة خاطفة للرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية إلى زيارتين للملك عبد الله، الأولى إلى البحرين قبل أيام والثانية إلى الكويت يوم الاثنين المقبل. حول هذه التحركات وما هو منتظر من بغداد ومن مجلس الأمن يحدثنا المحلل والصحفي سعد حتر قائلا:
الولايات المتحدة الآن ستحاول استصدار قرار أو قرارات من مجلس الأمن بدعم من بريطانيا من أجل ضغط أكثر على القيادة العراقية. واضح بالنسبة للمراقبين بأنه الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة هو الإطاحة بالنظام الحكومي في بغداد، وبالأخص الإطاحة بصدام حسين الموجود في السلطة منذ عام 79. أعتقد بأنه القيادة العراقية نجحت تكتيكيا في موافقة عندما وافقت على عودة المفتشين الدوليين بعد الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي جورج بوش. على القيادة العراقية أن تفهم أن هناك عاصفة قادمة، وأعتقد بأنه إذا حاولوا التعامل معها بذكاء ودون مواجهة وعنجهية ممكن تلافي الأسوأ المرتقب بالنسبة للعراق. أعلن العراق رفضه لاستصدار قرارات جديدة، لكنه وافق على دخول المفتشين إلى أي مكان ترغب به. فيما يتعلق بالملف الذي فتحه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، أعتقد بأنه كان إيجابيا لصالح العراق أكثر، لأنه أعطى العراق فرصة لكي يطلب من بريطانيا والمفتشين الدوليين أن يأتوا إلى العراق ويفتشوا كأولوية المواقع التي تحدث عنها توني بلير. أستاذ سعد، يستبق القادة العرب قرار مجلس الأمن الجديد، فمن زيارة قام بها الرئيس المصري إلى السعودية إلى زيارات التي يقوم بها الملك عبد الله إلى البحرين وإلى الكويت خلال يومين، هل تعتقد أن القادة العرب سيضغطون على بغداد لتليين موقفها؟ لا أعتقد أن مفردة ضغط موجودة في الدبلوماسية العربية فيما يتعلق ببغداد خصوصا، حتى فيما يتعلق بالقيادة العراقية، شخص الرئيس صدام حسين حسب ما نعلم لا يتقبل أي نوع من الحديث في هذه الأمور. أعتقد أن دول عربية تحاول جاهدة تلافي انعكاسات الضربة العراقية. في غالبية الدول لو يوجد نوع من الضمانات أو من التوقعات بأن الضربة لن تثير انعكاسات خطيرة جدا قد تدفع المنطقة إلى شفير هاوية، ربما يكون هناك نوع من التفاهم في القيادات العربية والشعوب العربية، لأن الثمن الذي يدفعه الشعب العراقي منذ عقدين من الزمن ثمن باهظ جدا، وآن الأوان لأن يتخلص منه. هناك نوع من القمع الداخلي والخوف من المستقبل، وهناك نوع من انفصام الشخصية عند الكثير ممن قابل دور في العرب. الآن الوضع سيء، لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا الأمر، وبالتالي العراقيون يريدون أي نوع من التغيير يرفع المعاناة عنهم.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي سعد حتر متحدثا لإذاعة العراق الحر عما هو منتظر من مجلس الأمن ومن بغداد ومن القادة العرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي دمشق تعددت المواقف السياسية والشعبية إزاء القضية العراقية. مراسل الإذاعة في العاصمة السورية جنبلات شكاي لديه المزيد من التفصيلات في التقرير التالي.
صدر اليوم من سوريا أكثر من موقف رسمي وشعبي تجاه أبرز الملفات حضورا هنا، ألا وهو الملف العراقي. وإن كان وزير الخارجية فاروق الشرع صاحب الكلام الأبرز فيما يتعلق والموقف الرسمي تجاه ما يتم التحضير له بالنسبة للعراق، فإن أحزاب المعارضة السورية غير المرخصة والمثقفين المستقلين كان لهم أيضا رأيا فيما يخص القضية العراقية، وليس من باب الدعوة لرفض الضربة العسكرية الأمريكية للعراق فقط، وإنما من توجيه النصيحة للأنظمة العربية عموما بالانفتاح الديمقراطي على الشعوب بدلا من اضطهادها وتهميشها من أجل الاستقواء بها لاحقا على المخاطر الخارجية. وحسب ما نشرته الصحافة السورية الرسمية اليوم، فإن عضو القيادة القطرية للحزب الحاكم ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فاروق الشرع قدم خلال اجتماعات أمناء فروع الحزب والمحافظين التي بدأت أمس عرضا سياسيا شاملا تناول فيه مواقف سوريا من القضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها في الظروف الراهنة. وأكد الوزير الشرع في الاجتماع التقييمي السنوي الذي يحضره عادة كبار مسؤولو الدولة والحزب أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ذات خصوصية لا سابق لها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الولايات المتحدة هي التي تحمل راية التغيير في العالم بواسطة القوة وخارج الشرعية الدولية، وهي ليست على استعداد لسماع رأي الآخرين بل تريد أن تسمع الآخر رأيها دون نقاش. ورغم تأكيده أن بلاده ضد ضرب العراق أو أي دولة عربية، طالب الوزير الشرع العراق أن لا يعطي أي ذريعة لضربه، وبالتالي عليه استكمال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعودة المفتشين إليه دون شروط. كلام الوزير السوري لأمناء فروع الحزب الحاكم والمحافظين تطرق أيضا إلى علاقات بلاده مع لبنان وتركيا، إضافة إلى الدور الأوروبي في المنطقة، حيث أكد أن الدول الأوروبية ليست مع عمل عسكري ضد العراق من قبل الولايات المتحدة، مشيرا بهذا الصدد إلى الموقفين الفرنسي والألماني واهتمامهما بتولي مجلس الأمن مسؤولية ذلك. وانتقد الوزير الشرع الوضع العربي على أنه ليس في أحسن حالاته، كما انتقد الدور الأمريكي، فواشنطن تعمل على تحقيق المصالح الإسرائيلية في المنطقة أكثر من التمسك بمصالحها. وفي موازاة الموقف الرسمي، صدر في اليومين الأخيرين في سوريا العديد من البيانات، حيث طالب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم 5 أحزاب يسارية وقومية معارضة بالتنسيق الاستراتيجي مع العراق ولبنان وإيران ومع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في مواجهة التحديات ودرء العدوان. وقالت الأحزاب السورية المعارضة إن الاستعدادات تأتي من أجل تنفيذ عدوان جديد على العراق لا تتوقف حدوده عند إقامة نظام تابع للإدارة الأمريكية على غرار أفغانستان، وإنما تشمل أساسا تدبير ما بقي لديه من بنية تحتية علمية ومعرفية والاستيلاء على مخزونه النفطي وإعادة صياغة كيانه. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال نشطاء الرأي 10 الذين صدرت بحقهم لاحقا أحكاما وصلت بعضها إلى 10 سنوات، أصدر التجمع المعارض السابق إضافة إلى لجان إحياء المجتمع المدني وثلاث منتديات أخرى بيانا مشتركا قالت فيه إنه وفي الدقائق 5 الأخيرة السابقة لهجوم أمريكي إسرائيلي عام على المنطقة العربية نطالب بإخراج زملائنا من السجن في سياق بداية جديدة تصلح شؤون الدولة والمجتمع فتكون مدخلا إلى أوضاع تضمن حرية المواطن وحقوقه. أما لجان أحياء المجتمع المدني فكانت أكثر صراحة في بيان مستقل لها، حيث ربطت بين تخلف الحياة الديمقراطية في الدول العربية وبين ما تتعرض له الأمة، وقالت إن هذا أوان الشد، أوان التغيير والتجديد بقوى المجتمع والدولة، أوان مغادرة السلطوية وسياساتها والاستبداد وجرائمه. وأضافت اللجان لا خيار لقادة النظام العربي القائم غير الاعتراف بتقادم نظمهم الاستبدادية وفشلها في تحقيق أي من وعودها البراقة، والشروع في إصلاح وطني يواجهون به الإصلاح بالإكراه الذي تفرضه أمريكا وإسرائيل في فلسطين وتريدان فرضه في العراق بقوة السلاح، والشروع بمصالحة شعوبهم، وإلا فإن السقوط العربي سيكون هذه المرة بلا قاع وإلى زمن نهايته بعيدة. وقال بيان لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا تتحدث أمريكا عن عزمها على التخلص من الرئيسين الفلسطيني والعراقي وعن رغبتها في تنصيب غيرهما على رأس الدولتين والبلدين، فهل من المبالغة أن نرى في ذلك بداية نهاية النظام العربي القائم الذي دمر أمته وغرق في الفساد والعجز؟ جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أما مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي فقد قام بمتابعة الموقف اللبناني من الملف البريطاني حول القدرات العسكرية العراقية. إلى التفاصيل.
ندد الحزب التقدم الاشتراكي اللبناني الذي يتزعمه النائب والوزير السابق وليد جنبلاط ندد بدعم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ضرب العراق، وذلك بعد التقرير الذي قدمه بلير حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. التنديد جاء في برقية وجهها الحزب إلى رئيس الوزراء البريطاني، جاء فيها: لقد تابعنا باهتمام كبير خطابكم الأخير عن العراق، وإذ كنا نتطلع إلى موقف موضوعي يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد خياراتها، وينطلق من معايير واحدة في تقويم سياسات الدول، وبالتالي يكون للمملكة المتحدة موقف حاسم من الإرهاب الإسرائيلي وامتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل. ومضت برقية الحزب التقدم الاشتراكي اللبناني إلى القول مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني: أننا نستنكر ما جاء في خطابكم من تسويق للحملة الأمريكية والتحريض ضد العراقي وتقديم الذرائع لضربه. على صعيد آخر، خرجت في بيروت أمس تظاهرة دعا إليها التجمع الوطني للإنقاذ والتغيير وندوة العمل المشترك لإعلان التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني، جرى خلالها رفع عدد من صور الرئيس العراقي صدام حسين، إلا أن التظاهرة تحولت إلى الموضوع الفلسطيني الذي طغى على موضوع العراق، خصوصا بعدما أذيع خطاب موجه إلى المتظاهرين من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وجهه عبر الهاتف. وكانت ندوة العمل الوطني عقدت اجتماعا لها أمس الأول، أصدرت في نهايته بيانا جاء فيه أنه أصبح واضحا أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها وبدأت مرحلة العد العكسي لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، وربط البيان بين التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتهديد الأمريكي بضرب العراق، وقال البيان أن للتصعيدين هدف واحد هو الهيمنة على الموارد العراقية وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، حسب ما جاء في بيان ندوة العمل الوطني الذي دعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية في لبنان. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ونعود إلى التحركات وردود الأفعال، حيث نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي دعوته للاتحاد الأوروبي إلى لعب دور في السعي لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، وذلك أثناء حديث تليفوني مع خافير سولانا. وأشارت وكالة الصحافة الألمانية إلى أن رئيس الوزراء التركي بولانت أجيفيت وجه انتقادات لسياسة واشنطن المتشددة ضد العراق، لا إلى قيام الرئيس الأمريكي بإضافة شروط أخرى حال موافقة بغداد على تلبية شروط الأمم المتحدة. كما انتقد رئيس الوزراء التركي الملف البريطاني لافتا إلى عدم كفايته لشن الحرب ضد بغداد على حد قول الوكالة. وعرضت فرانس بريس في تقرير آخر لها من لندن إلى استطلاع للري أظهر أن 28% من البريطانيين فحسب قد تأثروا بملف بلير عن الأسلحة العراقية، وأن ما يزيد على النصف من المستجيبين أشاروا إلى أن الملف قد زاد من معارضتهم لمهاجمة العراق. إلى هذا أوردت فرانس بريس أن حزب الأحرار الديمقراطيين ثالث أكبر الأحزاب البريطانية عبر عن رفضه لملف بلير، لافتا إلى إخفاقه في تبرير الضربة العسكرية الوقائية على العراق. وفي أستراليا حذر 3 رؤساء وزارات و3 قواد للجيش من السابقين، حذروا الحكومة من مغبة إرسال القوات الأسترالية للمشاركة في هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد العراق من دون موافقة الأمم المتحدة. وفي نبأ آخر من بغداد، نقلت فرانس بريس عن ناطق عسكري عراقي بأن عراقيا أصيب بجراح بعد قيام الطائرات الأمريكية والبريطانية بغارة على منشآت مدنية في جنوب العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في عدد من العواصم العربية.
نبدأ اللقاء بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت صحيفة الشرق القطرية:
وزير الخارجية القطري: نسعى لرفع الحصار عن عرفات ومنع الحرب على العراق.
صباح الأحمد: الوضع خطير ولا أستبعد ضرب العراق للكويت بأسلحة كيماوية.
ونقرأ في البيان الإماراتية:
سترو يزور إيران ودولا خليجية ونائبان أمريكيان يزوران العراق.
يحضره مانديلا وبنبلا ورمزي كلارك مؤتمر دولي في القاهرة تضامنا مع العراق. ونبقى سيداتي وسادتي في الخليج مع عرض للشؤون العراقية في الصحف السعودية والتفصيلات من سعد المحمد.
تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم الشان العراقي في أعدادها. صحيفة عكاظ السعودية قالت في افتتاحيتها ان الشعب العراقي اصبح عرضة لمزيد من المخاطر التي تهدد بتقسيمه وتمزيقه وتدمير ما تبقى من موارده وثرواته، والتي اريقت واستنزفت بفعل توالي المصائب والمحن عليه. صحيفة الندوة قالت ان مسألة المفتشين الدوليين تبدو في حيز التسوية والحل، لأن أهداف الولايات المتحدة الأخرى تجاه العراق بما في ذلك تغيير النظام لا تحظى بإجماع دولي. أما صحيفة الرياض فقد أكدت أن العراق بدع يتحدث بعقلانية غير معهودة حين رد على الاتهامات بحيازته لأسلحة خطيرة في فتح كل منافذه ومراكز أسراره للمفتشين من قبل وفود أمريكية وبريطانية تختارهما الدولتان. وفي مقالات الرأي كتب الدكتور عبدالله الزهراني في صحيفة الجزيرة تحت عنوان العراق إلى أين، يقول: لقد ارتكب النظام العراقي حماقات متعددة أكسبته عداءات كثير من الدول العربية والعالمية، ولكن الصحيح وعلى حد قول الكاتب أن العقاب كان شديدا وقاسيا على الشعب لا على القيادة. ويخلص الكاتب إلى القول: لا بد أن يأخذ العراق التهديدات بالحرب من باب الجدية وليس من باب الضغوط لعودة المفتشين. فالرئيس بوش مصر على تهيئة الرأي الأمريكي لشن الحرب ويعمل على إقناع الكونغرس بتفويضه لاتخاذ قرار الحرب إذا دعت الضرورة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
الصحف العربية صادرة في لندن واصلت اهتمامها بالمستجدات العراقية، فقد أبرزت الحياة عناوين منها:
توافق سعودي مصري لمنع الضربة الأمريكية،
استعدادات اقتصادية روسية لمواجهة عواقب الحرب على العراق،
بحر العلوم: السيستاني والحكيم أرغما على إصدار فتوى بتحريم المساعدات الأمريكية.
ونقرأ في صحيفة الزمان:
دبلوماسيون في الأمم المتحدة للزمان: مجلس الأمن لن يصدر قرارا بشأن العراق قبل الأسبوع المقبل.
شيراك: لا نريد قرارا جديدا ولن نعارضه إذا صدر.
ومن الشرق الأوسط اخترنا هذه العناوين:
البرلمان الأوكراني يطالب بالتحقيق في علاقة الرئيس بصفقة السلاح مع العراق.
العطية: مجلس التعاون الخليجي يعمل جاهدا لتجنيب العراق ضربة عسكرية.
ونختم بعناوين من صحيفة القدس العربي:
أمريكا تنشر قوات وباتريوت إضافية في الكويت.
الشرع: على العراق استكمال تطبيق قرارات مجلس الأمن وعودة المفتشين دون شروط.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من مقالات الرأي، هذا علي الرماحي يعرض سريعا للصحف اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب المفكر الكويتي محمد الرماحي قائلا: تخبط السياسة العراقية وعجزها عن فهم سير السياسة الدولية والعودة إلى دروس المدرسة القديمة نفسها، وهي الموافقة ثم المناورة وشراء الوقت والتعلل بالزمن، عائد إلى الطبيعة التي يستقى منها القرار في بغداد، فهو قرار فردي منقطع عن المعايشة. النظام العراقي فيه في شكل مرضي غير قادر على تجاوز الأزمة المستحكمة منذ سنوات، وهي أزمة الفوارق فيها نابعة من الفهم المتخلف لما صلح للماضي وما يصلح للمستقبل، وهو شبيه بالفارق بين رسم صورة لرئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج بوش في مدخل فندق الرشيد أحد أكبر الفنادق في بغداد ليدوس عليها الغادي والرائح والإعداد الجاد لتدخل العسكري. هو فرق بين ذهنيتين، الأولى قابعة في الماضي تشتر الشعارات وتقوم بأفعال غير ذات أهمية وتأثير في ثقافة الآخر مثل رسم الصور وأطلاق التصريحات، والأخرى مطالبة واستحقاقات لم يعد هناك بد من تنفيذها، بل أن القوة الكبرى تستعد لتنفيذها وتجعلها تلامس أرض الواقع. يضيف الرميشي قائلا أن قرارا جديدا من مجلس الأمن لا بد له أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة، متشددا في شروطه، رافعا سقف المطالب التي يجب على العراق أن ينقاد لها، باحثا عن ذرائع جديدة لكي يدفع بغداد الى زاوية معينة من الحلبة. فالبحث عن ذرائع بين الدول مثله مثل البحث عن الذرائع بين الافراد، فاذا حدد الهدف فلن تعدم الوسيلة، وعلى العراق ان يبعن لتلك الشروط، فان رفض فعليه وقتها ان يتهيئ للمواجهة، وهي الهدف الذي اصبح محصورا في كلمتين هما اطاحة النظام. ايضا ناحي بيروت.
سيدتي سادتي، صحيفة الحياة التي تصدر في لندن نشرت مقالا للكاتب اللبناني عبد الوهاب بدرخان رأى فيه أن مهمة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كانت ولا تزال تتمثل في تسويق حرب جورج بوش بأي شكل، مدعيا أن الإدارة الأمريكية لم تبني هدف الحرب على وقائع وأخطار داهمة، وإنما تبنت الحرب كهدف ثم راحت تبحث عن الذرائع. ولفت بدرخان في مقاله الذي حمل عنوان غير مقنع إلى أن هناك نقطتين قويتين في المنطقة الأمريكي، الأولى أن أسلحة الدمار الشامل خطر، والثانية أن للنظام العراقي سجلا سيئا. لكن بدرخان يقول أن خيار الحرب أفسد هذا المنطق، خاصة وأن واشنطن لم تهتم بطرح أي رؤية إقليمية أو حتى عراقية لما بعد هذه الحرب. واعتبر المقال ملف بلير عن أسلحة العراق للدمار الشامل مجرد تمرين دعائي لحرب بوش من دون أن يكون مقنعا في تبرير هذه الحرب.
الحياة أيضا نشرت للكاتبة البريطانية هيلينا كوبان المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط مقالا تحدثت فيه عما وصفته بحملة تريد سوقنا إلى حرب يصيب شرها الجميع. وذكرت كوبان أن خطاب الرئيس بوش الأخير أمام الأمم المتحدة مثل بداية الجزء الدولي من حملته لكسب التأييد للحرب على العراق، لكنها شددت على أن هناك عددا من التحركات التي يمكنها وقف هذه الحملة التي تسوق إلى حرب رعناء بحسب وصفها، منها العمل المنظم في أنحاء العالم الذي تقوم به المجموعات المحلية المعادية للحرب. وأشارت إلى أن الاعتبار الآخر الذي قد يساعد على وقف الحرب هو التوصل إلى صيغة صحيحة لإعادة المفتشين إلى العراق، ورأت أن إدارة بوش تسعى من أجل استصدار قرار واحد يدعو العراق إلى القبول من مفتشين في مجال التسلح، وربما أيضا مفتشين في مجال حقوق الإنسان بصلاحيات تدخلية واسعة، مرفقا بفقرة محددة للإنصياع أو مواجهة لجوء الدول الأعضاء إلى كل السبل للتنفيذ. إلا أن كوبان ترى أن المهمة لن تكون سهلة في مجلس الأمن بالنسبة للأمريكيين.
من العاصمة الأردنية عمان أعد لكم حازم بيضين هذه القراءة السريعة للشأن العراقي في الصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي في مقالها الافتتاحي إنه عند تقديم مهمة لجان التفتيش الدولية على استصدار أي قرار جديد يمكن فهم أي خطوة أمريكية عسكرية، لكنها الآن غير مفهومة وغير مبررة، بل هي ستجلب كارثة جديدة لمنطقة وشعوب لم تعرف طوال نصف القرن الماضي غير الكوارث وعدم الاستقرار. وتقول الدستور في مقالها الافتتاحي ان مراكز القوى الدولية تبدو منصرفة هذه الايام نحو الملف العراقي البالغ الخطورة والتعقيد، حيث تتركز الانظار حول الجهود الامريكية والبريطانية الرامية لحشد التأييد الدولي للحرب على العراق، والتي تشير كافة التقديرات ان واشنطن ولندن عازمتان على شنها بصرف النظر عن المداولات التي ستفضي اليها المداولات في اروقة الامم المتحدة. طاهر العدوان في صحيفة العرب اليوم يقول ان لجوء الرئيس بوش وكذلك بلير الى استخدام تعبيرات مطلقة في نطاق مفاهيم عن الخير والشر، مثل وصف الرئيس العراقي بانه الاخطر والاسوأ والاكذب في العالم وفي التاريخ، إنما يقدم للعالم مثالا سيئا عن الكيفية التي تدير بها دول عظمى سياساتها الخارجية في مسائل الحرب والسلام. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان ملف توني بلير والصمت العربي تجاه التآمر على العراق، نشرت القدس العربي في صفحة رأي مقالا للدكتور يوسف نور عوض رأى فيه أن ملف بلير لم يزد عن كونه محاولة لإصلاح جسور سياسته المحطمة في داخل بريطانيا، لافتا إلى أن من عادة السياسيين الغربيين محاولة مد بقائهم في السلطة من خلال تحكمهم في مجريات السياسة الدولية. ولا شك أن توني بلير لا يملك ما يقدمه للناخبين في الانتخابات العامة، وهو لذلك يحاول أن يلعب على المستوى الدولي حتى يؤكد للشعب البريطاني الذي انتقد أسلوب تعامله مع الولايات المتحدة أنه سيد قراره، وأن بريطانيا يمكن أن تجني فوائد من استمرار حزب العمال في السلطة بحسب عوض.
وفي صفحة مدارات في القدس العربي كتب علاء اللامي، وهو كاتب عراقي يقيم في جنيف، كتب مقالا دعا فيه المثقفين العراقيين الى ان لا يقاتلوا تحت راية صدام حسين وان لا يكونوا جسرا واطئا للغزاة.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط نشرت تحليلا للسير سيد أحمد جاء تحت عنوان تحولات استراتيجية. قال في بداياته أنه وفي خضم معمعة التصريحات والتعليقات على الحملة الأمريكية تجاه العراق، لفت نظره تصريح لرئيس الكنيسة الإسرائيلي إبراهام بورغ، وصف فيه الأمريكان والحزب الجمهوري تحديدا أنهم يرون الأمور بتبسيط شديد من زاوية الأبيض والأسود فقط، مضيفا أن تغيير النظام في العراق وتعيين ملك ديمقراطي فيه ليس سوى تدخل في الشؤون الداخلية لبلد مستقل. والتعليق في تقدير الكاتب مؤشر إلى قلق إسرائيلي من التحولات الاستراتيجية التي يمكن أن تصاحب التغيير في العراق، وبصورة أدق موقع إسرائيل ودورها في التغييرات الاستراتيجية التي تعتزم الإدارة الأمريكية إجراءها في المنطقة، بما يجعلها أقرب إلى الممارسة الديمقراطية ومن ثم أقل ميلا إلى الاستقطاب والتطرف العرقي والديني، أي أقل تهديدا للمصالح الأمريكية. ولفت الكاتب إلى حديث كثير عن أن بروز عراق ديمقراطي يهدد الدول النفطية الخليجية ذات العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة، لكن ما لم تتم الإشارة إليه هو نوع التهديد الذي يمثله مثل هذا التطور على العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب، خاصة إذا أضيف البعدان السياسي والاقتصادي.
البيان الإماراتية نشرت لمحمد الخولي، وهو كاتب مصري، مقالا حمل عنوان نزعة لنيو إمبريالية، أشار فيه إلى أن بين حمى الاندفاع وحكمة الانضباط تتأرجح موازين السياسة الخارجية الأمريكية في هذه الأيام، حيث الصقور الذين يدقون طبول الحرب داعين إلى ضرب العراق وإلى مواصلة دعم إسرائيل وإلى تكريس الدعوة التي تقول من ليس معنا فهو إذن مع الإرهاب. ولقد يبلغ أمر هذا الاندفاع المحموم نحو الاحتكام إلى سلاح حدودا أصبحت مثالا لدهشة أطراف بينها من تحترم الولايات المتحدة. ومن هذه الحدود المتمادية تلك بيانات صدرت عن جماعات من المثقفين الأمريكيين، وفيها من الآراء ما يستغرب المحلل السياسي صدوره عن مفكر يحترم رأيه أو يعي مسؤولياته، ذلك أنها آراء تزين لصقور أمريكا أن يستمروا في غلوائهم، ومنها ما يستعيد مقولات الإمبراطوريات الاستعمارية العتيقة، وكلها صدرت عن منطق من الاستعلاء العنصري المقيت بحسب الكاتب. ولم يستغرب الكاتب ان يتصدى لها لفيف من صفوة مفكري امريكا انفسهم، فيحاول الرد عليها او التخفيف من وقعها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، وذلك من خلال البيان الذي اصدروه مؤخرا تحت العنوان الشهير ليس باسمنا، كناية على أن ما تقدم عليه الإدارة الحالية في البيت الأبيض من سلوكيات التهديد بالحرب لا يعبر عن آراء هذا التيار الموضوعي كما يصفه الخولي.
أيها السيدات والسادة، ونختم بعرض للشأن العراقي في الصحف المصرية عده ويقدمه أحمد رجب.
تابعت صحف القاهرة صدرت اليوم أنباء الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى المملكة العربية السعودية. السعودية ومباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالأمس. وقالت الصحف المصرية أن مبارك والأمير عبد الله بحث الملف العراقي. وأكدت الصحف المصرية أن الزعيمين اتفقا على ضرورة التزام بغداد بقرارات الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب العراقي. وفي صحيفة الأهرام صادرة اليوم كتب مرسي عطلة رئيس تحرير الأهرام المسائي يقول إن الحرب الأمريكية ضد العراق تجعل منطقة الشرق الأوسط على أعتاب عاصفة مخيفة. وفي صحيفة الأخبار صادرة اليوم أيضا كتب الدكتور أحمد فؤاد متولي يقول إن المشكلة العراقية ذات تداعيات كثيرة، أهمها أن الولايات المتحدة امتازت فرصة أحداث 11 من أيلول لكي تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط، وأن الانتصار العسكري السريع ضد نظام طالبان أغرى الولايات المتحدة بالانفراد بالخيار العسكري لحل عدد من المشكلات مثل المشكلة العراقية. وقال أحمد فؤاد متولي أن الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق تعد بمثابة ضمان للهيمنة على مصادر الطاقة العراقية، وتأكيدا على التفوق العسكري الإسرائيلي ضمانا لأمن الولايات المتحدة في المنطقة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
عيرتني عيرتني بالشيب وهو وقار، عيرتني بالشيب وهو وقار. ليتها ليتها عيرت بما هو عار، ليتها شابت الذواغب مني فالليالي تزينها الأقمار، ليالا ليالا تعيرني عيني. شبش يا ابني انا ولا وين